الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى: باب فضل من بنى مسجدا. قال عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. الحديث متفق عليه. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بأماكن الصلاة، وقد عرفنا في درس البارحة أن الكنائس والبيع وغيرها من الأماكن التي تخصص للعبادات في الديانات يمكن تحويلها إلى مساجد، شريطة أن يزال منها ما يتعلق بخصائص تلك العبادات، وتطهر وتنظف وتطيب بحيث تكون جاهزة ومهيئة لأداء صلاة المسلمين فيها، وأن هذا مما جرت به السنة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام نبش القبور، قبور المشركين الذين كانوا في موضع المربد، وأزال الخرب الموجودة، وقطع النخلة. ولعل السبب في ذلك اعتراضه لمحل المصلين، وهيئ المسجد فأوجد له محرابا عمله من جذوع النخل، وعمل للمسجد بابا وبنى عضادتي الباب، وسقف المسجد بالجريد والسعف، وهكذا فعل صلى الله عليه وسلم، بنى ذلك المسجد يكن فيه الناس من الحر والقر، واستمر الحال. ولما جدد النبي عليه الصلاة والسلام مسجده ووسعه المرة والمرتين لم يغيره على تلك الحال، وهكذا كان في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. وفي أيام عمر وسع رضي الله عنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصنع مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه جعل عمود المسجد من الخشب. فلما كان عهد عثمان واتسعت رقعة البلاد الإسلامية واحتاج الناس إلى زيادة المسجد، فبنى المسجد بالحجارة، وجصص المسجد، وجعل سقفه من خشب الساج. هكذا حدث الأمر في أيام عثمان رضي الله تعالى عنه. ولما اعترض الناس على عثمان كيف يفعل ذلك؟ كيف يزخرف المسجد يبنيه بالحجارة والجص؟ والجص أشبه ما يكون بالنورة، يبيض به المسجد. ورفع إذ جعل عمده من الحجارة، وجعل سقفه من الساج، يعني من خشب الساج. فمنهم من اعترض على عثمان واعتبر ذلك من باب تشييد المساجد، فقال عثمان رضي الله تعالى عنه: هذا الحديث الذي قرأناه وسمعتموه، من بنى لله مسجدا بنى له الله بيتا مثله في الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق لعثمان ولكل من بنى لله مسجدا أو ساهم فيه أو شيده، فإن هذا وعد الله سبحانه وتعالى، والله لا يخلف الميعاد. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بنى مسجده كان شارك هو وأصحابه رضوان الله عليهم، وكان أصحابه يبنون المسجد، يبنونه كما سبق ذكر ذلك في حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أمر بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب أو بالخرب فسويت، ثم بالنخل فقطع فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضادتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم معهم وهم يقولون: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة. وهذا الحديث كما قال حديث صحيح، وفي كتب السير وكتب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شارك الناس في حمل اللبن ليبنوا به المسجد، جاء عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما وأخذ ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ينقل الناس ينقلون لبنة لبنة، وعمار ينقل لبنتين لبنتين، إحداهما عنه والأخرى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سر بذلك وقال: ويح عمار، وويح كلمة وعبارة تذكر للترحم، ويح عمار، كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: رحم الله عمار، ويح عمار تقتله الفئة الباغية، تقتله الفئة الباغية. وكانت هذه إحدى معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد بدأنا في شرح هذا الحديث وانتهينا عند قوله قال: وكان، أي في الحائط الذي بني في مكانه المسجد. قوله: وفيه خرب، قال ابن الجوزي: المعروف فيه فتح الخاء وكسر الراء بعدها موحدة، خرب جمع خربة، ككلم جمع كلمة. هذا ضبط خرب ككلم. وقيل قال وحكى الخطابي يعني في كتابه غريب الحديث كسر أوله وفتح ثانيه خرب، قال جمع خربا كعنب، كعنب جمع جمع عنبة، إما خرب جمع خربة ككلم ككلم جمع كلمة، وإما خرب جمع خربة كعنب جمع عنبة. قال والكشميهني بفتح المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة. الكشميهني أحد رواة كتاب الإمام البخاري، فإن لكتاب الإمام البخاري روايات، وهذه الروايات قد تتفق وقد تختلف، فمن من روى كتاب البخاري الكشميهني وكريمة والقعنبي وغيرهم، يقول اللفظ في كتاب البخاري من رواية الكشميهني ايش؟ قال بفتح الحاء، الحاء المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة، يعني حرث لا وفيه ايه حرث، ومعنى حرث يعني ايه؟ يعني فيه زرع، يعني الارض المربد كان فيه قبور وفيه زرع، لا خرب ولا خرب. ها هذا معنى قوله والكشميهني بفتح الحاء وسكون الراء بعد ذاء مثلثة. وقد بين ابو داود ان رواية عبد الوارث بالمعجمة والموحدة، يعني رواية عبد الوارث التي في البخاري خرب، ورواية حماد بن سلمة عن أبي التياح عن أبي التياح بالمهملة والمثلثة حرث. قال الحافظ فعل هذا فرواية الكشميهني وهم، لأن البخاري إنما أخرجه من رواية عبد الوارث، ورواية عبد الوارث خرب وليست إيه حرث، ولم يخرجه من رواية حماد بن سلمة عن أبي التياح حتى تكون حرث. قال قوله فاغفر للأنصار، وفي رواية في البخاري للمستملي والحموي، وهؤلاء أيضا كلهم من رواة البخاري. فاغفر الأنصار يعني عد الفعل ولم يجعله لازما، أما على الرواية الأولى فالفعل لازم، ولذلك احتاج في تعديته إلى حرف الجر وهو اللام، فقال فاغفر للأنصار. وعلى الرواية الثانية جعل الفعل فاغفر فعلا متعديا فقال فاغفر الأنصار، لكن المعلوم أن الفعل غفر لازم ولا ينصب مفعولا. يقول عند علماء البلاغة إذا جاء استخدم الفعل على غير هيئته يقولون إنه ضمنه معنى آخر، ضمنه معنى يجوز فيه ذلك، فإذا هو ضمن كلمة أغفر معنى فعل متعد، هذا الفعل المتعدي هو سترة. ها فاغفر بمعنى ايه؟ بمعنى استر، والفعل سترة متعدي، ولذلك قال انه جاز ان يستخدم فاغفر الانصار بمعنى استر الانصار. واضح؟ ها غفر الذنب لا، هو غفر الذنب فاغفر اللهم للأنصار، ما يقال اغفر الأنصار. أيوة، بس الفعل عندنا غفر الذنب لمن؟ تقول غفر محمدا ولا غفر لمحمد؟ الأصل غفر ذنب محمد أو غفر الذنب الخاص بمحمد، فهنا اغفر للأنصار لا يمكن أن يقال اغفر الأنصار. اغفر الأنصار بمعنى امحوا ذنوبهم، لابد أن تأتي تعدى باللام، لابد أن تعدى باللام. لكن عندما ضمن كلمة اغفر معنى سترة فقال أستر الأنصار، فأصبح الكلام مستقيما. قال قوله فاغفر الأنصار، وفي رواية في البخاري والمستملي والحموي فاغفر الأنصار بحذف اللام، قال الحافظ يعني ابن حجر ويوجه له بأن ويوجه له يعني لهذه الرواية بأن ضم نغفر معنى استر. وقد رواه أبو داود عن مسدد بلفظ فانصر الأنصار بلفظ آخر، يعني لا يحتاج إلى هذا التقدير. يقول في الحديث جواز التصرف في المقبرة، هكذا عندكم ولا جواز للتصرف؟ وفي الحديث جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع. ولماذا هذا القيد؟ قال في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع، ومفهومه أن المقبرة إذا لم تكن مملوكة لا يجوز التصرف فيها. وما المقبرة غير المملوكة؟ المقبرة الموقوفة، لأن المقابر إما أن توقف وإما أن تملك. فإذا كان إنسان خصوصا في مثل كثير من البلدان الإسلامية الناس يشترون مقابرهم ويبنونها ويهيئونها، فهؤلاء لو الناس احتاجوا أو لو أن المصلحة العامة اقتضت توسعة شارع أو فتح شارع أو تحويل بعض الأماكن إلى مرتفقات، فيجوز شراء هذه المقابر ونبشها. نعم. أما إذا كانت موقوفة مفهومه أنه لا يجوز، لأنه خصص أو قيد المقابر التي يجوز نبشها بالإيه؟ بالمملوكة. ونحن قلنا هذا الكلام مر معانا في الكلام على الصلاة في المقبرة، إن الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق كانوا لا يرون الصلاة في ذلك ولو فرش عليها، يعني ولو كانت بحائل، وأن كثير من العلماء أجازوا الصلاة في مثل هذه الأماكن. إيه بس هم الذين يعني الآن المقابر الموجودة في بعض البلدان هي بيوت وليست مقابر، لأنه يأخذ عبارة عن مربع أو حوش يبني في طرف منه عيون المقابر كما يسمونها، وفي الأطراف الأخرى غرف مرتفقات، غرف ومطابخ وحمامات فهذه لو صلوا فيها في هذه الغرف لأنها منفصلة وبينها وبين المقابر حوائط تمنع من أن يطلق عليها وصف ليش، بل إن اليوم كثير من الناس يسكنون في هذه الأماكن، يسكنون فيها ويقيمون فيها، فأصبحت هي مساكن وليست مقابر.
هل المقابر لها مدة محددة؟
المقبرة ليس لها مدة محددة، الأصل أن الإنسان إذا قبر في قبر هو أولى به إلى يوم القيامة، لكن إنما اعتاد الناس أن ينبشوا القبور في الحرمين لما لفضل المقابر فيها وضيقها ومحاولة أن تستوعب أكثر من شخص. نعم، هذه الغرف المقابر في الحقيقة الموجودة ليست يعني أصلا الأصل كما هو يرى وكما يشاهد أن كل مقبرة مستقلة، بدليل أن لها بابها الخاص ولها استطراقها الخاص، وأنها غير مختلطة مثل المقابر الموجودة مثلا في مكة وفي المدينة، وبالتالي هذه الغرف تعتبر غرف مستقلة يمكن الصلاة فيها. إيها المقابر اللي حولها أيضا مقابر منفصلة عنها، يعني لا تسمى ولا يمكن ولا يؤذن لك أن تبني أن تأتي وتدفن بين المقبرتين، لأن هذه تعتبر حدود وهي مملوكة لأشخاصها لأصحابها، لا يمكن لأحد أن يتعدى فيها على إيه؟ على الآخرين. إذن هي في الحقيقة في الأصل وإن كانت المنطقة يقبر الناس فيها، لكن هذه المقابر يعني المقابر فيها محدودة، أماكن معينة، بخلاف ما هو الحال مثلا في البقيع، فإن البقيع الدفن فيه في كل إيش أطرافه وفي كل أرجائه، والمقابر ممتدة لا يفصل بينها وبين غيرها فواصل، وهذا فرق جوهري، لأن الناس الذين يصممون مقابرهم على هذه الحال أساسا عندما صمموا خصصوا هذا الجزء للارتفاق وليس لإيه؟ وليس للدفن. واضح؟ قال: وفي الحديث جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع، وجواز نبش القبور الدارسة. جواز التصرف في المقابر المملوكة بالهبة وبالبيع، يعني إيه؟ يعني لو أن أسرة كانت تدفن عندها مقبرة ثم انقرضت هذه الأسرة، فلي لهم أو لوارثهم أن يبيع مقابرهم لغيرهم يستفيدون منها، وهكذا لهم أن يهبوا بعض الناس أطرافا منها يدفنون فيها. هذا معنى يجوز التصرف في المقابر المملوكة. قال: ونبش المقابر الدارسة، وجواز نبش القبور الدارسة، والدارسة بمعنى إيه؟ بمعنى القديمة التي قد فني وبلي عظام المدفونين فيها، إذا لم تكن محترمة. والمراد بالقبور المحترمة هي قبور مين؟ المسلمين. قال: وجواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها وإخراج ما فيها. حقيقة هذا القول من الإمام الشوكاني فيه ملاحظة، لأنها بعد نبشها وتخليص القبور منها لا تسمى مقبرة، وبالتالي ما كان ينبغي أن يقول إنه تجوز الصلاة في هذه المقابر. كيف يدل على هذا؟ لكن بعد أو عندما نبشت وسويت هل تصبح بعد ذلك مقبرة حتى يقال يجوز الصلاة في المقبرة؟ إذن يقول تجوز الصلاة في الأماكن التي بعد نبشها، لأن بعد نبشها لا تسمى مقابر. قال: وجواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها وإخراج ما فيها، وجواز بناء المساجد في أماكنها، وجواز قطع النخل المثمر للحاجة. وهنا يعني هذا الحكم جواز قطع النخل المثمر، هذا التقييد بأنه مثمر يحتاج إلى بيان، لأن حديث أنس لم يذكر فيه أن النخل كان كان مثمرا، لم يذكر فيه أن النخل كان مثمرا، وقد يكون أيضا غير مثمر، يعني إحنا ما عندنا يعني ما يرجح أحد الاحتمالين، ولذلك اعترض هنا وقال قال الحافظ وفيه نظر قال الحافظ وفيه نظر لاحتمال أن تكون غير مثمرة حال أن تكون لاحتمال أن تكون قال الحافظ وفيه نظر لاحتمال أن يكون ذلك مما لا يثمر يعني النخل إما بأن يكون ذكورا وإما بأن يكون مما طرأ عليه ما قطع ثمرته يعني بأن أصبح غير قادر على الإثمار. وفيه أن احتمال كونها مما لا تثمر خلاف الظاهر فلا يناقش بمثله يعني أنها تثمر أو لا تثمر. ولذلك يقال جواز قطع النخل إذا كان ثمة حاجة سواء كان مثمرا أو إيه. والأولى المناقشة باحتمال أن تكون غير مثمرة حال القطع إن أراد المستدل بالمثمرة ما كانت الثمرة موجودة فيها حال القطع. قال وللحديث فوائد ليس هذا محل بسطها. وصفة بنيان المسجد ما ثبت عند البخاري وغيره من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال إن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخل فلم يزد فيه أبو بكر. ولعل هذا الذي وصفه عمر أو ابن عمر كان في البناء للمرة الثانية أو المرة الثالثة لأن النبي بنى المسجد إيش ثلاث مرات بناه أول ما قديم ثم وسعه قبل تبوك ثم وسعه بعد إيه؟ بعد تبوك أو قبل خيبر أو بعد خيبر نعم. فلعل ابن عمر إنما ذكر صفة بناء المسجد في المرة الثانية أو الثالثة وما ذكره أنس إنما كان إيه في المرة الأولى فلا تعارض بينهما. قال وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد وأعاد عمده خشبا ثم غيره عثمان رضي الله تعالى عنه فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة اللي هي الجصة وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج. ثم قال وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. الحديث متفق عليه. وهذا الحديث إنما أخبر به أو عثمان رواه عندما حصر في الدار وأن الناس اتهموه بأنه ابتدع في بناء مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فحاجهم بهذا الحديث. يقول وفي الباب يعني وهذا الحديث له شواهد كثيرة عن أبي بكرة يعني نفيع بن الحارث عند الطبراني في الأوساط وابن عدي في الكامل وفي إسناد الطبراني وهب بن حفص وهو ضعيف وفي إسناد ابن عدي الحكم بن يعلى بن عطاء وهو منكر الحديث. قال وعن عمر بن عند ابن ماجة وعن علي عند ابن ماجة أيضا وفيه ابن لهيعة وعن عبد الله بن عمرو عند أحمد وفي إسناده الحجاج بن أرطاه وعن أنس عند الترمذي وفي إسناده زياد النمري وهو ضعيف. لكن هو يفيد هذه الأحاديث الضعيفة هذا هو يقويها فيجعل لهذا الحديث أصلا. وإذا كان ضعف هؤلاء الضعفاء متعلقا يعني من حيث الضبط فإنها ترتقي من درجة الحسن أو من درجة الضعيف إلى درجة الحسن لغيرها والصحيح لغيره. واضح؟
الحديث نفسه ما يستفيد.
لا، يتقوى أيضا الحديث، فبعد أن يكون حديث روي من طريق واحد وهو خبر أحد، فإنه إذا ما تقوى بهذه الروايات ارتقى وأصبح متواترا من حيث المعنى. نعم. من حدد 40؟ هو قال التصرف يكون بالبيع وبالهبة، هذا جائز إذا كان يعني على أن تبقى القبور، أن تبقى الأماكن قبور، كما ضربنا المثل في حال إنسان عنده مقبرة وأراد السفر والانتقال من بلد إلى بلد، يبيعها لمن إيه؟ يحب أن يدفن فيها من أهله ومن ذويه، فهذا جائز البيع فيها ولا لا؟ خصوصا إذا كانت مملوكة، وهكذا له أن يهبها لأسرة أخرى تدفن فيها بعد أن انقرضت أسرته، لكن بيعها بقصد النبش هذا لعل الذي تتكلم فيه، بيعها بقصد النبش قال يشترط فيها أن تكون دارسة، يعني أن تكون القبور قد إيش؟ قد تحللت والأجساد قد تحللت. أما إذا كانت لأن من القبور من لا تتحلل فيه الأجساد تبقى الأجساد، فمثل هذا حرمة الميت فيه أولى من حرمته أولى من غيره، ولذلك تبقى القبور على ما هي عليه. ثم إننا رأينا القيد الذي ذكره، وهو أنه تجوز القبور الدارسة إذا لم تكن قبورا محترمة، فالكلام الذي ذكر في البيع والهبة يكون في قبور غير المسلمين، أما قبور غير المسلمين فالأولى بقاؤها وعدم التعرض لها لا ببيع ولا به ولا بهبة ولا بنبش.
حتى لو كانت لمصلحة المسلمين توسعة شارع وتوسعة مسجد،
هذا الموضوع يعني يحتاج فيه إلى استفتاء وفتوى والحكم على واقع تلك المقابر، هل هي دارسة أو ليست دارسة، لكن ما يمكن أن يعطى فيها حكما عيش عاما مطلقا. نعم. هذا الأصل، الأصل أنه لا تقطع الثمار المثمرة أو الأشجار المثمرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك ويوصي ولاته وقواد الجنود بأن لا يقطعوا الشجر المثمر، لكن إن كان ذمة مصلحة وفي هذا نكاية بالعدو وغير ذلك فإن ذلك جائز، لأن الله تعالى قال في سورة الحشر ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حاصر بني النضير ولما تحصنوا أراد أن يعني يثيرهم، فأمر أصحابه بأن يقطعوا نخلهم، فلما رأوا قطع النخل أخذوا يصيحون ويقولون ما للنخل وللقتال، دع النخل فإن انتصرت علينا فهو لك، وإن كان لنا حق فيه فيبقى، فأثارهم قطع النخل، فدل ذلك على أنه إذا كان ذمة مصلحة فإنه لا بأس به. إذا لا فائدة فيها. قال قال وله طريق وله طرق أخرى عن أنس، منها عند الطبراني ومنها عند ابن عدي وفيهما مقال، وعن ابن عباس عند أحمد والبزار في مسنديهما وفي إسناده جابر الجعفي وهو ضعيف، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عند البزار والطبراني في الأوسط، وفيه كثير بن عبد الرحمن قال ضعفه العقيلي، وله طريق أخرى عند الطبراني في الأوسط وفيها المثنى بن الصباح ضعفه الجمهور. قال ورواه أبو عبيد في غريبه، يعني في كتابه غريب الحديث، بإسناد جيد، إلا هو حديث من؟ حديث عائشة، أو حديث عائشة رضي الله عنها. قال وعن أم حبيبة عند ابن عدي في الكامل، وفيه أبو ظلال ضعيف جدا. قال وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عند ابن حبان في صحيحه والبزار والطبراني والبيهقي، وزاد قدر مفحص قطات، يعني من بنى لله مسجدا قدر مفحص قطات. قال العراقي وإسناده صحيح. قال وعن عمرو بن عبسة عند النسائي. قال وعن واذلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه عند أحمد والطبراني وابن عدي. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند البزار وابن عدي والطبراني، وفي إسناده سليمان بن داود اليمامي وليس بشيء. قال ورواه الطبراني من طريق أخرى فيها المثنى بن الصباح، يعني من حديث أبي هريرة. قال وعن جابر عند ابن ماجه وإسناده جيد، وعن معاذ عند الحافظ الدمياطي في جزء المساجد له، وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه عنده أيضا، يعني عند الحافظ الدمياطي، وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند البزار والطبراني. قال وفي إسناده الحكم بن ظهيرة أو الحكم بن ظهير، وهو متروك بزيادة ولو كمفحص قطات. قال وعن أبي موسى عند الدمياطي في جزئه المذكور، وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عند الطبراني وفيه. قال وعن أبي موسى عند الدمياطي في جزئه المذكور، وعن أبي أمامة رضي الله عنه عند الطبراني وفيه علي بن زيد، يعني ابن جدعان، قال وهو ضعيف. وعن أبي قرصافة واسمه جندرة عند الطبراني. لا أنا عندي جندرة. وفي إسناده جهالة. قال وعن نبيط ابن شريط أو ابن شريط عند الطبراني، وعن عمر بن مالك عند الدمياطي في الجزء المذكور، هذا الذي وصلت إليه. قال وعن أسماء بنت يزيد عند أحمد والطبراني وابن عدي. قال يحيى بن معين هذا ليس بشيء، يعني حديث أسماء. قال وذكر أبو القاسم بن مندى في كتاب المستخرج من كتب الناس للفائدة أنه رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رافع بن خديج وعبد الله بن عمر وعمران بن حصين وفضالة بن عبيد وقدامة بن عبد الله العامري ومعاوية بن حيدة والمغيرة بن شعبة والمقداد بن معدي كرب وأبو سعيد الخدري، كل هؤلاء رووا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله من بنى لله مسجدا، طيب، قال من بنى لله مسجدا يدل على أن الأجر المذكور يحصل ببناء المسجد لا بجعل الأرض مسجدا من غير بناء. وفي الحقيقة هذا فيه تحجير واسع، لأن قوله من بنى ليس المراد به وضع اللبن، وإنما المراد من اتخذ ومن خصص مكانا للصلاة، وفضل الله واسع، فإن الله يدخل بالسهم الواحد 3 رجال الجنة، صانعه ومناوله والرامي فيه. ألا يدخل من أوقف أرضا وجعلها محلا يصلى فيه لأنه قد لا يكون عنده ما يبني به ذلك المكان؟ إيش الفرق بينهما؟ وهذا أيضا ما دام خلاص خصص وحجر وهي بأن يكون مسجد. نعم. لا، ليس المراد به ذلك، وإنما المراد به من بنى مسجدا يعني يصلي فيه الناس عامة، وإلا مصلاك في بيتك أو غرفتك التي خصصتها لتصلي بها في البيت هذه لا ينطبق عليها حكم المسجد حتى لأهل البيت، لأنه له لها للجنب أن يدخلها وللحائض أن تنام فيها، فهذا لا يسمى مسجد. نعم. ما دام المحل هذا خصص للصلاة واعتبر وقفا وله باب، كما مر معنا إن من خصص جزءا من بيته وعمل له طريقا خاصا ومدخلا خاصا وأذن للناس أن يصلوا فيه وأذن فيه وأقام يعد مسجدا، وإيش اللي يمنع؟ ما الذي يمنع من هذا؟ إيه لا بأس، هذا ما استطاعه فلا بأس. لأنه في بينهما حائل وحاجز، السقوف. نحن قلنا بيت الله هذا هو الذي يعني يمتد، وما عداه فلا. هذه ليست مساجد. قال قوله من بنى يدل على أن الأجر المذكور يحصل ببناء المسجد لا بجعل الأرض مسجدا من غير بنائه، وأنه لا يكفي في ذلك تحويطه من غير حصول مسمى البناء والتنكير في مسجد للشيوع فيدخل فيه الكبير والصغير. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.